الحمد لله الذي أنزل كتابه وأمر بالاعتصام به، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالاجتماع والألفة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على طريقته، أما بعد، فلا نزال أحبتي في سلسلة محاضرات الأمن ومحاربة التطرف، وقد سبق في المحاضرات السابقة قبل هذه المحاضرة بيان وجوب السمع والطاعة للحكام، وبيان وجوب بيعة الحكام وما يتعلق بذلك من مسائل. واليوم نتطرق إلى أمر مهم في تحقيق الأمن والرد على أهل الفتن، وهو وجوب لزوم جماعة المسلمين، وجوب لزوم جماعة المسلمين وحرمة الخروج عن هذه الجماعة. أولاً أحبتي، لنعلم أن الاجتماع سنة كونية وأمر ضروري لبني الإنسان، وهو مما يحتاجه كل مجتمع، بل وكل فطرة سليمة تدعو العبد إلى محبة الاجتماع والألفة والحذر من الاجتماع والفرقة. فالاجتماع أمر ضروري فطري اجتماعي أتى الشرع الإسلامي بتأكيده والأمر به وتعزيزه وتهذيبه وبيان كيفية الاجتماع وما هي الأسباب المؤثرة على هذا الاجتماع. فقد دلت الأدلة من كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على وجوب الاجتماع، وجميعهم حذر من الخروج عن هذه الجماعة. فالله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس أو قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حبل الله الجماعة. فقال: يا أيها الناس. أو فسر ابن مسعود حبل الله بأنه الجماعة، فقال ابن مسعود: يا أيها الناس، اتقوا الله وعليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الجماعة وإياكم والفرقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، في أدلة كثيرة. وأتت الأدلة أيضا بالتحذير من الافتراق ومفارقة الجماعة: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. شقوا الجماعة وأصبحوا على جماعات متفرقة، لم يكونوا على جماعة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، يعني على كبيرة من كبائر الذنوب، على كبيرة من كبائر الذنوب، كميتة أهل الجاهلية عندما كانوا يموتون وهم على غير جماعة في فرقة ولم يرضوا بالاجتماع والسمع والطاعة لولاة أمرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال شبر، دليل على أنه لا يجوز المفارقة أبدا. فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، يعني مات على ميتة أهل الجاهلية. وهذا الأمر مجمع عليه، لا تجد كتابا من كتب العقائد ولا كتب الفقه ولا كتب الحديث ولا كتب التفسير ولا أي كتاب من كتب أهل السنة إلا وهم يحثون على هذا الباب، وهو لزوم الجماعة والحذر من شق العصا والخروج عليها. يعني يتبين لنا من هذه الأدلة أن محور الكلام على أمرين: على وجوب لزوم الجماعة والحذر من مفارقة هذه الجماعة، لكن نحتاج هنا إلى تصحيح مفاهيم وإلى توضيح بعض المفاهيم. فالمفهوم الأول مفهوم الجماعة، والمفهوم الثاني مفهوم الخروج عنها. فأول مفهوم، مفهوم الجماعة، ننبه فيه على عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن الجماعة يراد بها جماعة الأبدان وجماعة الأديان، كذا يعبرون أهل العلم. فجماعة الأبدان هي الجماعة من الأفراد أو مجموعة من الأفراد يجتمعون تحت مظلة ولي أمرهم فيقرون له بالبيعة والسمع والطاعة ولا يخرجون عنه، هذه جماعة الأبدان. أما الجماعة الثانية تسمى جماعة الأديان، وهم الذين اجتمعوا على دين واحد وعلى كتاب واحد وعلى سنة واحدة وعلى فهم واحد، وهو فهم الصحابة. فالجماعة الأولى جماعة أبدان حقة صحيحة لأنها اجتمعت تحت مظلة ولي الأمر، والجماعة الثانية التي هي جماعة الأديان إن كانت مجتمعة على الكتاب والسنة وفهم الصحابة ولم يخالفوا في العقائد فهي تسمى أيضا جماعة، لكن هذه الجماعة الأديان يكونون تحت مظلة ولي الأمر، وقد يكونون في دول متفرقة. في أي دولة من الدول تجد من الناس من هم على عقيدة صافية سليمة، لكن المهم هنا أن تعرف أن جماعة الأبدان، الجماعة الحقة من الأبدان، جماعة الأديان الحقة التي على الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم الذين يجتمعون على الأبدان، وهم الذين يجتمعون على السمع والطاعة لولاة الأمر، وسيأتي توضيح أكثر. التنبيه الثاني أن الجماعة جماعة لا تجتمع ولا يمكن لها أن تجتمع إلا بولي أمر يسمع له ويطاع، لذلك قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فكل جماعة لم تجتمع على ولي أمرها لا تسمى جماعة. التنبيه الثالث أن الإمام وهو الحاكم ويسمى الآن بماذا؟ رئيس الدولة، هو من أجمع عليه، هذا سبق أريد هنا أنبه عليه، هو من أجمع أهل الحل والعقد على تنصيبه، أو عهد الإمام السابق إلى إمام لاحق فعين إماما عهد إليه، وهذه كلها طرق شرعية، أو أنه تغلب على البلاد واستتب له الأمر واشتدت وطأته. فالجماعة ما كانت تحت مظلة حكومية تحت مظلة ولي أمر اشتدت وطأته واستقر وهو ظاهر. التنبيه الرابع أن كل قطر من أقطار الدول له أحكام الجماعة والسمع والطاعة فدولة الإمارات دولة بولي أمرها جماعة لها أحكام السمع والطاعة لولي أمرها وهو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه ويديم عليه منصور الصحة والعافية. فهذه تسمى جماعة. وتحت كل قطر من أقطار الذي هي فيها رئيس دولة مصر حاكمهم يعتبر ولي أمرهم ويعتبرونهم جماعة. هذا ينبني عليه فهم سأنبه عليه لاحقة. التنبيه الخامس مفهوم مغلوط في الجماعة. التنبيه على مفهوم مغلوط يسربه وينشره أصحاب الأفكار المتطرفة، وهو أنهم يقولون إن الجماعة هي ما كانت مجتمعة على خليفة واحد لجميع المسلمين. إذن كل حاكم في كل دولة لا يعتبر حاكم، ولا تعتبر هذه جماعة فلا سمع ولا طاعة ولا جماعة الآن للمسلمين جميعا. فهمت كيف يفسرون الجماعة؟ يفسرون الجماعة لابد أن تكون الجماعة بخلافة عظمى. أما الآن الخلافات القطرية أو الحكومة القطرية أو الخلافة القطرية لا يعتبرونها، ومع هذا يلزمون الناس ببيعة حزبهم أو السمع والطاعة لحزبهم، وهذا المفهوم خاطئ. وذلك أن الإمامة العظمى تلاشت منذ القرن الرابع احنا الآن في القرن الكم؟ الرابع عشر. منذ القرن الرابع والإمامة العظمى تلاشت وبدأت انقسامات الدول، انقسمت إلى ثلاث ثم بدأت الانقسامات، ولم يزل العلماء يجمعون من ذاك الوقت إلى هذا الوقت على وجوب السمع والطاعة كل جماعة تحت حاكمها الذي هو في قطرها. واضح؟ يعني من عهد القرن الرابع العلماء إلى يومنا هذا، إذا قلنا من القرن الرابع إلى اليوم هذا لم تكن جماعة ولا يوجد جماعة، يعني الأمة مجتمعة على ضلال من القرن الرابع إلى القرن هذا. الأمة مجتمعة على ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. ثم ما هي فائدة الأحاديث الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة؟ ولماذا أتى كل عالم، ابن أبي زيد قبله ابن أبي زمانين، ابن أبي زيد القيرواني وقبله الإمام أحمد والشافعي قبله والإمام مالك وتواليك من الأئمة إلى يومنا هذا وهم يكتبون في كتبهم وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر؟ من يقصدون؟ واحد في القرن التاسع والسابع يقول وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، يقصد من؟ يقصد ولي أمره الذي في قطره، لا يقصد ولي أمره الذي هو غير موجود. فكيف يدعو إلى أمر غير موجود ويأمر به؟ الأمر الثالث أن هذا الذي هو وجوب السمع كل في قطره وأن هذه تعتبر جماعة، أن هذا أنسب للقواعد الشرعية وأنسب إلى المقاصد الشرعية، لأن القواعد الشرعية تريد جمع المسلمين قدر الاستطاعة، وهكذا الدول مجتمعة، يعني دولة الإمارات مجتمعة والسعودية مجتمعة. فلو قلنا ما في جماعة يعني دولة الإمارات تتفرق وليس لها لا سمع ولا طاعة لأحد وتحدث الخلافات والفتن، فهذا ليس من العقل ولا هو من قواعد الشرع، وكذلك مقاصد الشرع أن يجتمع الناس على يد واحدة وهم مجتمعون. الأمر الثالث أو الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن زمان يأتي فيه الشر، أئمة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، قال له حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها. طيب، نقول للإخوان المسلمين ومن سار على نهجهم من أهل التطرف الذين يقولون لا جماعة الآن، إذا لم تكن الآن فيه جماعات وجب عليكم أنتم أيضا أن تعتزلوا جميع الجماعات، وجب عليكم أن تعتزلوا جميع الجماعات، لأن الأمر لا يخلو من حالتين: إما أن نسمع ونطيع للحاكم، وإما أن نعتزل. هم ما سمعوا ولا أطاعوا ولا اعتزلوا، لكن ماذا فعلوا؟ أحدثوا فتنة وخرجوا وقلبوا البلاد واجتمعوا على مرشدهم، فكيف تركتم السمع والطاعة للحاكم وذهبتم تجتمعون على مرشد ليس له أي استقرار وليس له أي حكم وليس له أي سيادة؟ طيب، المفهوم الثاني مفهوم الخروج، وننبه فيه على عدة أمور. التنبيه الأول أن الخروج عن الجماعة إما أن يكون خروج أبدان، وهو بخروج الشخص عن جماعة المسلمين وعن ولي أمره، أو يكون خروج عقدي بحيث أنه يفارق ما كان عليه جماعة المسلمين، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهنا تنبه: كل من فارق عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الدين المعتبرين لا بد له من مفارقة جماعة المسلمين. إذا فارق عقديا لا بد أن يفارق بدنيا. لذلك قال أئمة الدين: اختلفت أسماء أهل الأهواء والبدع، هذا معتزلي وهذا خارجي وهذا رافضي وهذا وهذا وهذا، قال لكن اجتمعوا على مسألة واحدة، على السيف، يعني الخروج على ولي الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. التنبيه الثاني أن الخروج عن الجماعة على 3 أنواع، وهذا مهم أحبتي. النوع الأول خروج عقدي، خروج عقدي يعني جسمه وبنيانه وجسده وبدنه يتظاهر أنه ملازم للجماعة، لكن عقيدة هو لا يقر ببيعة الحاكم الفلاني ولا يقر بأن هذه جماعة داخليا، لكن هو في الظاهر معك، فهذا خروج خفي مبطن عقدي، وهو محرم. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. النوع الثاني خروج باللسان، خروج باللسان، لا يخرج بيده يذهب يقاتل ويذهب يخرج على ولي الأمر، لكن بلسانه، وهذا يكون بسب الحكام والطعن فيهم وإثارة الناس عليهم وحث الناس على الخروج عليهم، فهذا يعتبر خروجا. بل قال عبد الله بن ضعيف: قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج، الذين يحثون الناس على الخروج باللسان أخبث وأشد خطرا من الذين يخرجون بأيديهم يقاتلون، لأن الخروج باليد لم يكن إلا بعد خروج باللسان. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء، أبو الدرداء من؟ صحابي، يقول: إن أول نفاق المرء طعنه في حاكم، طعنه في إمامه، إن أول نفاق المرء طعنه في إمامه. فإذا تريد أن تعرف منبت النفاق تنظر إلى هؤلاء الذين يطعنون في الحكام، تعرف أن فيهم نبتة نفاق، وأول النفاق بدأ يخرج في قلوبهم بما ذكر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. الأمر الثالث من أنواع الخروج الخروج الفعلي بالبدن، وهو أن يشق العصا مجموعة من الناس ويخرجون على الحاكم، وهذا الخروج محرم باتفاق العلماء، وهذا الخروج محرم باتفاق العلماء. والآن يسمى هذا الخروج بماذا؟ يسمى بالثورة، ويسمى بالانقلاب، ويسمى بمطالبة الحقوق، ويسمى بالمظاهرات. كل هذا يندرج تحت مسألة الخروج على ولي الأمر، وهو محرم باتفاق العلماء. التنبيه الثالث في مسألة الخروج أن مبايعة رؤوس الجماعات، أن يبايع الإنسان جماعة من الجماعات، سواء جماعة حزبية أو جماعة طراقية طريقية أو غير ذلك، هذا يعتبر شق للعصا وخروج عن الجماعة، خروج ماذا؟ خروج قلبي وخروج اعتقادي، لأنه بايع غير ولي أمره. تنبيه الرابع أن الذهاب للجهاد دون إذن ولي الأمر إلى جبهات للقتال، سواء كان في داعش أو غير ذلك من هذه الجبهات، يعتبر هذا شق عصا للجماعة وخروج عنها، يعتبر هذا خروج عن الجماعة وشق عصا لها. ويزيد عليها أنه يذهب إلى جماعة تكفيرية مجرمة مفسدة ينضم إليها. التنبيه الخامس أن الأحزاب والتحزبات أيضا مما يعتبر من شق العصا. بعض الناس يريد كل دولة فيها حزبين ثلاثة، يقول أن الدولة تقوى بالأحزاب، وهذه الأحزاب هي التفرقات المذمومة التي ذمها الشرع، وتعتبر من شق العصا والخروج عن الجماعة. يتدرع بعض أهل الفكر المتطرف وبعض الجماعات المخالفة المتطرفة كالإخوان المسلمين وغيرهم ومن تشرب فكرهم، يقول لا إمام ولا جماعة إلا تحت حاكم عادل صالح. تأمل العبارة وستجدون كثير من الناس يدندن عن هذه الكلمة، يقول لا جماعة ولا إمام إلا لا جماعة إلا تحت إمام صالح أو عادل. هذا الأمر ما في خلاف أن السمع والطاعة يكون للإمام العادل، وليس هذا الذي أتت فيه الأدلة، لأن هذا أمر متفق عليه، إنما أتت الأدلة في ماذا؟ في تأكيد السمع والطاعة ولزوم جماعة من؟ الحاكم، وإن كان جائرا فاسقا غير عادل، كما مر معنا في كثير من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال أحد الصحابة يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف؟ شرار وشر، ألا ننابذهم بالسيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وأجمع العلماء على وجوب السمع والطاعة ولزوم جماعة الإمام، وإن كان الإمام عنده شيء من المعاصي، وإن كان فاسق، وإن كان غير عادل. وهذا ملحظ مهم أحبتي، لأن الفرق المخالفة المتطرفة تؤسس، أول متأسس هذه الكلمة سمع وطاعة لولي الأمر الصالح الصالح الصالح، فإذا اختلف ولي الأمر قالوا هذا غير صالح، ونحن قررنا عندكم أنه لابد أن يكون صالح وهذا غير صالح، فلا جماعة ولا إمام، تبدأ الثورات وتبدأ الخروج. طيب، يقول ابن الأزرق المالكي إن جوره أي الحاكم لا يسقط أو لا يسقط وجوب الطاعة له، يقول العالم العلماء ابن الأزرق المالكي إن جوره يعني الحاكم لا يثبت وجوب الطاعة له لأمرين. الأمر الأول شهادة ظواهر النصوص والأحاديث بذلك. الأمر الثاني دلالة وجوب درء أعظم المفاسد عليه، إذ لا خفاء أن مفسدة عصيانه تربو على مفسدة إعانته بالطاعة كما قالوا في الجهاد معه. ومن ثم قيل عصيان الأئمة هدم لأركان الملة. هنا أمر مهم أعني به النظر إلى مصلحة المفاسد والمصالح. ما هي المصلحة المترتبة على الخروج على الحاكم؟ أهل العلم وضعوا لنا قاعدة، هذه القاعدة استنبطوها من أدلة الشرع ومن التاريخ. قالوا ما خرج قوم على ولي أمرهم إلا كان في الخروج من الشر والفتن أشد مما كان قبل. ما خرج قوم على ولي أمرهم وإن كان جائرا إلا حدث من الفتنة والشر أضعاف أضعاف ما كان قبل الخروج. ما هي المصلحة عندما خرج الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قتلوا ثالث الخلفاء الراشدين وثالث أفضل رجل في الأمة وفتح بعده باب فتنة. ما هي الثمرة والنتيجة عندما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه؟ هل رفعوا راية الإسلام؟ أبدا. ما هي الثمرة عندما خرجوا في فتنة ابن الأشعث؟ مات مئات العلماء ثم انتحر ابن الأشعث، صعد فوق مكان عالي وانتحر وهو كان سبب الخروج. من لم يقلب صفحات التاريخ ولم يعرف صفحات التاريخ الماضي ينظر في جراحه، في جراح المجتمع اليوم، يقلب نظره في واقع اليوم. ماذا صنع الذين خرجوا في تونس؟ ماذا حدث؟ وما هي الثمرة؟ وما هي الثمرة عند الذين خرجوا في ليبيا؟ أعطوني ثمرة نتيجة. وما هي الثمرة في الذين خرجوا في اليمن؟ ما هي الثمرة في الذين خرجوا في مصر؟ أعطني نتيجة وثمرة جناها الإسلام واستفاد منها أهل الإسلام، انقلاب وثورات ودعوة للانقلابات في المجتمعات. والله وهذه هي الحقيقة، لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هل أقاموا دين؟ ما أقاموا دين. أعطني الدين الذي أقاموا. ما أقاموا دين. هل أبقوا دنيا؟ لا، تلاشت الدنيا وانهدمت الدول بعد ثورتهم وخروجهم. فأصبح المجتمع الإسلامي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد مليئا بالجراحات، مثخنا بالطعنات، وهن القوى، ضعيف الجسد. انظر إلى تلك البلدان والدول في الأحداث التي كانت تسمى بالربيع العربي، كيف كانت قبل الخروج وكيف كانت بعد الخروج. قبل الخروج كانوا في أمن، وبعد الخروج على ولي أمرهم أو شق العصا أو أصبحوا في خوف. قبل الخروج كان يأتيهم رزقهم رغدا، بعد الخروج والله يبحثون عن لقمة عيش يأكلونها لا يجدون. قبل الخروج كانوا آمنين في بلدانهم وبيوتهم ومساكنهم، بعد الخروج أصبحوا مشردين يلتجئون في كل دورة وفي كل قرية، يركبون أقل قارب يحيطون، يركبون أقل قارب ليقطعون محيطا حتى يصلوا إلى قرية ثانية أو دولة ثانية يكونون فيها لاجئين. كانوا قبل الخروج الأموال مصونة والنساء كانت محترمة، بعد الخروج سرقت الأموال ونهبت وسقط وضعف اقتصاد الدول. بعد الخروج انتهكت النساء والحرمات والأعراض. قبل الخروج ما كان هذا كله، بعد الخروج حدث هذا كله. والله هذا الواقع لا يدع لعاقل أدنى شك في أن هذا الخروج سبب للفساد وسبب لدمار المجتمعات. ووالله لا يمدح هذا الربيع الذي سمي بالربيع العربي كذبا وزورا ولا يفرح به إلا مريض قلب حاقد ممتلئ بالهوى أو الغفلة والجهل، لا يتمنى زوال السلطان ولا يخرج عن السلطان إلا من في قلبه جاهلية عمياء، من في عقله خفة، من لم يتذوق ولم يعرف الشرع بالقرآن والسنة. لذلك قال الأئمة كلمة جميلة يكفي فيها أنهم يفهمون الواقع وأثره. أئمة علماء كبار جربوا وعرفوا كالفضيل بن عياض وغيره، يقول جور 60 سنة خير من هرج ساعة. يعني جور حاكم 60 سنة يتولانا حاكم جائر ظالم خير من ساعة بلا حاكم ويهرج فيها الناس هرج. هذه الساعة أخطر وأشد من 60 سنة مع حاكم ظالم أو جائر. هذه المحاضرة وملخصها في عدة أمور. الأمر الأول وجوب لزوم جماعة المسلمين تحت مظلة ولي أمرهم في كل قطر من أقطار الدول في الوقت المعاصر. الأمر الثاني حرمة الخروج عن الجماعة، وأن من شق العصا فهو فيه جاهلية واقع في كبيرة من كبائر الذنوب سعى في فساد المجتمع وفساد البلاد وضعفها هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أمنا في بلاد المسلمين وردا للطغاة المعتدين. وصلى الله على نبينا محمد.